أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. قلنا إن هذه الآية ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، لعلها تشير إلى سبب الإصرار على الكفر من قبل الكافرين، لأن في الآية السابقة يذكر حال الكافرين وأنهم كيف يضلون. كذلك يضل الله الكافرين، ذلك بما كنتم. الظاهر أنه يعني على الأقل محتمل أن يكون هذه الآية إشارة إلى هذا الجهة، ذلك بما كنتم، يعني لماذا أضل الله الكافرين. طبعا إذا أضل الله معناه أن هذا الكافر يبقى على كفره، لا يهتدي. لماذا لا يهتدي ولماذا يضله؟ لأنه كان يفرح في الأرض بغير الحق ويمرح. وقلنا بأن المستفاد من الآيات أن الفرح في حد ذاته مذموم. يقول الله سبحانه نقلا عن قول عن قوم قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فهذا يذم الفرح أصلا، والقرآن لم يرد على هذا المنطق اللي هم قالوا لا تفرح، ما قال لهم لماذا منعوا مثلا من الفرح. فمعناه أن الله تعالى يؤيد المنع من الفرح، لا تفرح. وفي سورة يونس يحصر الفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يحصر السبب في الفرح في أن يكون من أجل فضل الله وبرحمته، لا في كل شيء. الفرح بالحياة الدنيا هذا مذموم، كما قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فإذا أنعم الله على الإنسان بنعمة في هذه الدنيا وابتهج به هذه النعمة، إنما ينبغي أن يبتهج من أجل أنه فضل من الله ورحمة. دائما المؤمن يجب أن يكون متذكرا ومستذكرا لهذا الأمر، أن ما أنعم الله عليه فضل من الله ورحمة، فيبتهج بهذه النعمة من هذا الجهة، مو من جهة أنه نعمة في الدنيا ولذة في الدنيا. طبعا هذا الشيء يختص بالنعم الواقعية، يعني الشيء اللي يكون مفيد للإنسان من حيث آخرته. فإذا كان هناك مال كثير لا يصرفه الإنسان في سبيل الحق، طبيعي أن هذا الفرح به راح يكون فرح بالدنيا، لأن هذا ليس فضلا من الله ورحمة بل هو نقمة. وهناك آية تدل على أن الله تعالى إنما يعطي الأموال لأصحاب الأموال تعذيبا لهم، هذا عذاب، نفس هذا المال عذاب، حتى في الدنيا عذاب، هذا في تفصيل الكلام. ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بهذه الأموال. طبعا احنا يمكن نقول احنا نحب هذا العذاب لأن هناك أكثر الناس يحبون هذا العذاب. إذن بفضل الله وبرحمته يعني النعم التي تكون منشأ للخير للإنسان في الدنيا والآخرة. الأمر المهم أن هذا الفرح المنهي عنه لا تفرح، هذا يجب أن يكون أمرا اختياريا يعني فعلا للإنسان. أما الحالة الطارئة الإنسان يفرح يحزن، هذا شيء غير اختياري، يحزن لشيء يذهب من يده، والله تعالى يمنع لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أو لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ولكن هذا شيء مو اختياري، يعني الإنسان يحزن، يحزن حتى بالمال، المال الذي ذهب من يده يحزن، ويفرح بما يحصل عليه من النعم حتى لو كانت محرمة، يعني هذا حالة طبيعية. لا يمكن النهي عن حدوث الحالة الطبيعية لأن هذا الشيء مو باختيار الإنسان. فإذا النهي يجب أن يكون عن فعل اختياري، يعني لا تبتهج، لا تظهر الفرح، هذا الممنوع. ومع ذلك فإن الفرح اللي هو حالة طبيعية للإنسان مذموم إذا كان لأمر الدنيا. الذم ما ينافي كونه غير اختياري. لماذا؟ لأن هذا يحكي عن طبيعة غير مستحسنة، يحكي عن خبث في النفس. لأن هذه الحالات الطارئة، فرح الإنسان وحزن الإنسان، طبيعي أنها يعني هذه الحالات تحكي عن حالة نفسية في الإنسان تناسب هذا الشيء. لماذا الإنسان يفرح بهذه الأمور ولماذا يحزن من تلك الأمور؟ لماذا يحب؟ الحب والبغض، هذا ينشأ من الحب والبغض. نحن مثلا مأمورون بأن نحب أهل البيت، الحب لأهل البيت، وهذا شيء تارة أمر اختياري، الإنسان يظهر الحب، يظهر الود، هذا هو المأمور به. الجماعة اللي يقولون لا نحن نحب أهل البيت، هذا ما يعملون بالواجب. نحب في القلب، هذا مش لو فرضنا أنه يكون صادق، هو مو صدق طبعا. لو فرضنا أن يكونوا صادقين فهذا ليس هو المأمور به، لأن الحالة النفسية لا يمكن أن يؤمر بها. إذا الله تعالى يأمرنا بالحب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إظهار هذا الود، أين تظهرون؟ أين الود الذي تظهرونه؟ ولكن نفس الحالة النفسية الحب والبغض في القلب، هذا يحكي عن تناسب الإنسان. يعني إذا الإنسان يحب أولياء الله، يحب ذاتا، إحنا نحب الأئمة أهل البيت لأنهم أولياء الله، ما لنا قرابة ولا لنا خصوصية، نبغض معانديهم ومخالفيهم لأنهم أعداء الله عندنا بنظرنا. فهذا الحب والبغض يحكي عن حسن النية أو عدم حسن النية. اللي يكون في قلبه ذرة من بغض أهل البيت فهذا يحكي عن خبث نيته وعن خبث ذاته وخبث سريرته، فهذا مذموم حتى لو يكون غير اختيار. أكو بعض الناس في قلبه هذا الشيء موجود، يبغض عليا، هذا موجود، يتبين منه، يتبين من كلامه أنه يبغض في قلبه حتى لو لا يظهر هذا علنا ولا يعتبر ناصبيا، ولكن هذا طبعا يدل على خبث نفسه ودناءة نفسه فيذم على ذلك. إذن فرق، هناك فرق بين الشيء الذي يذم عليه ويمدح والشيء الذي يؤمر به وينهى. فالأمر النهي عن الفرح هنا لا تفرح، يعني لا تظهر البهجة والفرح والسرور إلا بفضل الله وبرحمته. وأما الحالة النفسية فهذا لا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه، إلا أنه أيضا يدل على حسن النية أو حسن السريرة أو يدل على خبث السريرة. فإذا كان الإنسان يفرح بلذائذ الدنيا لأنها لذائذ لا لأنها من نعم الله، هذا طبعا لا يدل على أنه رجل طيب. وأما إذا كان يفرح لأنها من فضل الله ومن رحمته فهذا يدل على طيبة نفسه. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، قلنا بأن المراد بالفرح بغير الحق يعني في مقابل هذه الجملة المذكورة في سورة يونس، بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. حصر الفرح يجب أن يكون بفضل الله وبرحمته، غير هذا باطل، بغير الحق يعني باطل. وبما كنتم تمرحون، المرح مذموم مطلقا، الفرح مذموم إذا كان بغير الحق، أما المرح فمذموم مطلقا وإن كان هناك دعايات امرحوا ويذكرون إعلانات للمرح. المرح شدة الفرح، وفي معجم مقاييس اللغة يفسر المرح بأنه يدل على مسرة لا يكاد يستقر عليه طربا. ويمكن أصل المرح من شدة الحركة وعدم الاستقرار، أصل معناه كما يذكر في بعض المواد اللغوية أصله من عدم الاستقرار والاستمرار في الحركة، هذا معناه. فشدة الفرح أنه دائما في حالة طرب رقص، هذا مذموم مطلقا. أما الفرح مذموم إذا كان بغير الحق. فالله تعالى يريد أن يبين لماذا يضل الله الكافرين. يضل الله الكافرين يعني هذا الكفر يثبت ويستقر بعد ما يقدرون أصلا يهتدون. لماذا؟ لأنهم يفرحون في الأرض بغير الحق، ولأنهم يمرحون يعني شدة إعجابهم بالدنيا وإخلادهم إلى الأرض، لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا الإخلاد إلى الأرض وحب الدنيا، الإعجاب بالدنيا، هذا هو السبب في الكفر. ولذلك ورد في الحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل خطيئة. كل ما يصدر من الإنسان من ذنوب ومن آثام ومن جرائم مرجعها حب الدنيا والإعجاب بالدنيا وبزخارف الدنيا والابتهاج بها وشدة الفرح بها، هذا هو الذي يوجب أساس هذه المشاكل في البشر. ثم ينزل عليهم الخطاب الأخير الذي يقرر مصيرهم النهائي المحتوم الذي لا يمكنهم الخروج منه. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ويتبين من هذه الآية أن النار التي ذكرت في بضع آيات سابقة غير جهنم كما يمكن أشرنا إليه، لأن يقول الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، إلى أن يقول ادخلوا أبواب جهنم، يعني هذا غير ذاك النار. فالنار تختلف مراتبها ومراحلها. هنا يخاطبون الخطاب النهائي الأخير ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ثم التعبير بأدخلوا أبواب جهنم، ما يقول ادخلوا باب جهنم، فهناك أبواب متفرقة، كل منهم أو كل مجموعة منهم يدخل من باب. هذا إشارة إلى اختلاف دركات جهنم واختلاف مراتب البشر المحكوم عليهم بدخول جهنم. مو كل إنسان في مكان واحد، مو كل البشر في مكان واحد وفي درجة واحدة. لأن بعض الناس يفكر بأنه خب إحنا رايحين جهنم رايحين بعد، لماذا نقتصر في التلذذ والتنعم في الدنيا؟ لا، هذا خطأ. كل جريمة وكل ذنب له عقابه. يعني أنت إذا أذنبت ذنبا ثم أذنبت آخر عقابه واحد؟ مو واحد. لجهنم أبواب، يعني هو مو إلا باب، يعني مثل هذه الأبواب اللي احنا نفكر فيها. هذا إشارة إلى مراحل وإلى دركات وإلى مراتب. كل عمل صغيرة وكبيرة هذا محسوب، وكل إنسان يوضع في موضعه اللائق به، لا يتعداه. لا ظلم اليوم، لا يمكن أن يوضع في موضع أنزل مما هو يستحقه. هناك آخر، مو دنيا. في الدنيا لا، كل واحد كيفه، لكن يوم القيامة الإنسان يوضع في موضعه الحقيقي. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يجمع هؤلاء المختلفون حسب دركات جهنم وحسب مراتب ذنوبهم ومراتب شركهم وكفرهم، يختلفون ولكن يتفقون في شيء واحد، التكبر. فبئس مثوى المتكبرين، كلهم متكبرون، يعني ترفعوا واستعلوا على الحق، لم ينصاعوا للحق. هذا هو التكبر، غاية التكبر هو هذا. الإنسان يمكن أن يتكبر على نظيره، على بشر مثله، هذا أيضا تكبر وهذا أيضا مذموم. ولكن التكبر الذي يوجب الخلود في جهنم هو الاستعلاء على الحق والترفع على الحق وعدم الانصياع لأوامر الله تعالى. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. هذا عود على بدء، لأن هذه الجملة وردت في بضع آيات، أو في آية 55 بالذات، بعد أن يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، بعد آيتين أو ثلاث، فاصبر إن وعد الله حق. وهنا أيضا يعيد هذه الجملة، فاصبر إن وعد الله حق، ولكن هذا يختلف. فاصبر إن وعد الله حق، هناك بعد الوعد بأن الله تعالى ينصر رسله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكن هذا يحتاج إلى صبر. فاصبر، صحيح الله تعالى ينصر رسله والذين آمنوا أيضا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكن يحتاج إلى صبر. كل شيء موعد خاص به. وأما هنا فاصبر إن وعد الله حق، بعد أن بين مصير المعاندين والمجادلين والمستكبرين، ثم يقول فاصبر، يعني هذا اللي وعدناه بأن هؤلاء موعدهم كذا وكذا وأنهم هكذا يفعل بهم، هذا يحتاج إلى صبر. فاصبر إن وعد الله حق. ثم يقول، يعني يرتب على هذا الصبر، أن هناك أمران: إما أنه الله تعالى ينزل عليهم، على هؤلاء المعاندين للرسول، ينزل عليهم العذاب في الدنيا وأنت حي فيشفي الله صدرك، أو يتوفاك قبل أن ينزل عليهم العذاب، فلا تبأس، فلا، يعني أنت لا تبتئس ولا تقول بأنه فاتهم العذاب، لا، لا يفوتنا، فإلينا يرجع. فاصبر إن وعد الله حق، الله وعد بأن هؤلاء سوف ينالون جزاءهم. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، إما إن شرطية وما زائدة لتأكيد معنى الشرط، يعني إن أريناك عذابهم في الدنيا الجواب محذوف. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني إما أنه نريك في الدنيا بعض هذا الوعد اللي هو عذاب المخالفين والمعاندين، فقد شفي صدرك، الجواب هذا محذوف. وإما نتوفينك قبل أن ينزل عليهم العذاب تموت، نتوفينك يعني تأتي إلينا تموت فإلينا يرجعون، يعني أنت كن على ثقة أن هؤلاء سينالون جزاءهم. إذا أريناك في الدنيا فأنت شفي صدرك، وإذا توفيناك فلا تبتئس، إلينا يرجعون ونعذبهم. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، الجواب محذوف، أو نتوفينك فإلينا يرجعون. الشيء اللطيف يعني في هذه الآية أنه ما يقول أو نتوفاهم فإلينا يرجعون، أو نتوفينك فإلينا يرجعون، هذا فيه تهديد طبعا. إلينا يرجعون يعني سيعذبون، مثل ما تقول مثلا أشوفك، ما تقول هذا تهديد. إلينا يرجعون يعني إحنا نعذبهم لا تخف. ولكن لماذا يعلقه بوفاة الرسول؟ أو نتوفينك فإلينا يرجعون، ما يقول أو نتوفاهم فإلينا يرجعون. يظهر منه أن عذاب الاستئصال اللي هو المهدد به المشركون هذا لا ينزل بعد وفاة النبي، قبل وفاة النبي عذاب الاستئصال يجب أن يكون مع حضور الرسول. ولذلك الآن بعض الناس يقولون بأنه هذه المعاصي والآثام والظلم الموجود في الدنيا لماذا الله تعالى ما ينزل عذاب؟ ماكو رسول، إذا ما يكون رسول بين الأمة ما ينزل عذاب. العذاب يعني عذاب الاستئصال اللي ما يبقي شيئا هذا ما ينزل إلا مع وجود الرسول ومع وجود الرسالة، ومع ذلك يخالفون الرسول فينزل عليهم العذاب مثل ما صار في الأمم السالفة. هذا الترديد شنو معناه؟ إما نرينك أو نتوفينك، الله تعالى ما يتردد، الله تعالى علام الغيوب، فكان يعني ينبغي أن يقول سنريك أو لا سنتوفاك. الترديد والإبهام هذا من أجل الآخرين، من أجل المخاطبين أو غير المخاطبين. المخاطبون يعني المعنيون هنا هم المشركون، يردد ويبهم يعني أنتم إما تعذبون في الدنيا أو ترجعون إلى الله فتعذبون في الآخرة. الإبهام هذا من أجل تحذيرهم وإخافتهم من عذاب الدنيا. طبيعة البشر أنه ما يخاف من عذاب الآخرة، يخاف من عذاب الدنيا، وهذا أمر من حمق الإنسان، من غباء الإنسان. ولذلك تجد أكثر الناس حتى المؤمنين والمسلمين ما علينا المشركين يعني يرتكبون أي معصية ولا يخافون الله، فإذا جاء شيء اللي يخاف من عذاب الدنيا مثلا ظلم على أحد أفرض من أولياء الله مثلا يخاف، سيد مثلا أفرض، حتى السيد عادي، سيد يشور، ليش يخاف من أن السيد يشور؟ وهذا أفرض مو سيد، خب عذاب الله وراه، هذا ما يخاف منه، عذاب القيامة ما يخاف منه، مع أنه أشد، يخاف من عذاب الدنيا، هذا يشور. كذلك الكافرين، إذا تقول له بأن عذاب الدنيا ينزل عليك يخاف، عذاب الآخرة مهم. فإذا تحذير للمشركين أنه يعذبهم في الدنيا، فإما هذا الإبهام والترديد من أجل أنه يمكن أن ينزل عليكم العذاب. لم ينزل عليهم يعني قوم الرسول المشرك مكة لم ينزل عليهم العذاب، إلا يعني العذاب اللي صار بأيدي المؤمنين كما ورد في الآية أيضا. في غزوة بدر وكذا، وأما عذاب استئصال أنه يبيدهم من آخرهم ما يبقي شيء من حضارتهم، ما حصل هذا. ولكن هذا الإبهام موجود في آيات كثيرة من القرآن. من يقول أنه العذاب ما ينزل؟ يمكن ينزل للإخافة والتحذير. وهذا الإبهام يفيد المؤمنين أيضا، لأن المؤمن يحب الانتقام والثأر، ما يشفي قلبه أن يثأر يوم القيامة، يحب هذا الانتقام في الدنيا. احنا نسمع كثير، مرة واحد كاتب لي بأنه أنتم تقولون أن الله تعالى يوم القيامة يعذب مثلا يزيد شامر مثلا من هالقبيل، شنو الفائدة؟ الله تعالى ما انتقم منهم في الدنيا، يعني هذا ما يهم الانتقام يوم القيامة. ولكن الله تعالى يقول حسبهم جهنم، هذا كافي، أنتم ما تدرون شنو جهنم، لو كنتوا تدرون تدرون أن هذا مو مهم، يبقى في الدنيا 100 سنة، صدام للحين هم موجود ومرتاح بعد. حسبهم جهنم. أما المؤمن لا، مشك يحب، حتى المؤمن المخلص يحب الانتقام والثأر في الدنيا. ولذلك الله تعالى يبهم الأمر، من يقول؟ وآيات كثيرة أكو من هذا القبيل اللي يقول يمكن أن ينزل عليهم العذاب في الدنيا. وهذا في بعض الآيات يعني شيء من اللطف موجود في سورة الصف، يدعو المؤمنين إلى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. كل هذا يذكر. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. يعني الله تعالى يبين لهم هذا الغباء اللي أنتم عندكم يا بشر، هذا شيء تحبونه، نصر من الله وفتح قريب، مع أن هذاك أهم، مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، ولكن هذا موجود لا تخافون، حتى هذا اللي أنتم مستعجلين عليه. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. فإذا من أجل هذا الله تعالى يبهم الأمر، يقول يمكن أن الله تعالى يعذبهم في الدنيا فيشفي صدوره كما ورد، ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذا الشفاء الصدور شيء الإنسان يحبه، وهذا الشفاء الصدور ما يحصل له إلا في الدنيا، مجرد أنك تعده بأن الله تعالى يعذبه في الآخرة ما يشفى صدره، مسكين هذا البشر. والحمد لله رب العالمين.